إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أيام ويفيد علينا ما ننتظره، ألا وهو الشهر الكريم، الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور، إنه شهر القرآن الكريم، إنه الشهر الذي اختاره الله تعالى لنزول كتبه على رسله، خاصة القرآن الكريم، أعظم كتاب نزل على أهل الأرض، وهو الذي تفضل الله سبحانه علينا وأحسن إلينا بإنزاله في ليلة من ليالي شهر رمضان، وهي الليلة التي ذكرها الله مشرفا إياه ومعظما لفضلها، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، وأنزل فيها سورة كاملة باسمها، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، شرفها وعظمها وفخم من شأنها، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة تتكرر في كل سنة في هذا الشهر العظيم، ولذلك لما كان هذا الشهر بهذه المثابة وبهذه المكانة جعله الله ظرفا زمانيا لنزول القرآن، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجعله ظرفا زمانيا لعبادة هي ركن من أركان الإسلام، ألا وهو الفريضة العظمى التي اختصها الله بكونها له. فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم بعدها بآيات يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان الشهر شهر صوم وشهر قرآن، وكان الرسول الذي لا يترك المصحف ولا يترك القرآن، بل كان هو صلى الله عليه وسلم ترجم عملية للقرآن الكريم بمعتقداته بعباداته بأخلاقه بمعاملاته. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعي معنى القرآن ومعاني القرآن وعقائد القرآن وعبادات القرآن والمعاملات والأخلاق ستجدها مطبقة تطبيقا عمليا في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. وربما كان هذا هو السر في قول الله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، وانظر إعراب رسولا التي جاءت بدلا أو عطف بيان من القرآن الكريم، فكأنه يقول قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن الكريم وصورته المطبقة. القرآن كلام الله غير مخلوق، ورسول الله من أبناء آدم مخلوق، فكيف يكون القرآن فكيف يكون الرسول بدلا من القرآن أو عطف بيان إعرابيا منه؟ لأنه هو التطبيق العملي. ولذلك قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. ولذلك لا تنفك السنة النبوية عن القرآن الكريم إطلاقا. ومن أراد أن يقيم انفكاكا أو فصلا بين السنة وبين القرآن فنقولها صراحة هو ملحد، هذا إلحاد في دين الله تبارك وتعالى، لأن القرآن بدون السنة بدون الرسول كيف نفسره؟ ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك نحن نوقن يقينا أن القرآن تم تفسيره من الرسول قولا وفعلا وعملا وتقريرا، أقر الصحابة على فهمهم للقرآن، فكان تفسيرهم للقرآن تفسير نبوي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على هذا الشهر، فهل أعددتم العدة؟ هل أعددنا العدة النفسية والعدة الإيمانية لاستشراف واستقبال هذا الشهر؟ إن هذا الاستعداد النفسي من تعظيم شعائر الله تعالى ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، القلوب التقية، القلوب النقية، الأوابون، الرجاعون، الصادقون، المخلصون، العباد الزاهدون على موعد مع هذا الشهر العظيم. كان السلف كما نقولها وهي كلمة محفوظة، كانوا حينما تمر بهم الأيام كانوا يستعدون 6 أشهر لاستقبال شهر رمضان، وبعد أن يولي رمضان كانوا ينظرون في أعمالهم في رمضان لمدة 6 أشهر ويقومون بتنقيتها وبالبحث عن الأخطاء التي أخطأوها ومدى التقصير ومواضع الزلل والعصار في هذه العبادة الكبرى وفي هذا العمل في هذا الشهر العظيم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أجود الناس وأكثر الناس عملا بالقرآن وأعظم الناس تعظيما للقرآن، كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. اسمع، حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، إذن الرسول الذي كانت حياته تقوم على القرآن في كل أوقاته كان يختص في رمضان بخصوصية عجيبة، ينزل إليه جبريل ليدارسه مدرسة. نحن للأسف حتى الذين يقبلون على القرآن في شهر رمضان تكون علاقتهم به عبارة عن تلاوة وإسراع من أجل أن نقوم بختم القرآن الكريم مرة أو مرتين أو أكثر، قراءة مجردة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت علاقته بالقرآن مع جبريل لم تكن تلاوة مجردة، بل كانت مدارسة بين الاثنين، بين جبريل ملك الوحي وبين الرسول الأمين الذي اختص بالقرآن الكريم، مدارسة. فينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة ونسعى لكي يكون لنا مع شهر القرآن خصوصية المدارسة. فاستعدوا لهذا الشهر بهذه الأعمال، استشراف النفس والاستعداد النفس وتعظيم شعائر الله إضافة إلى التطهر. كل عبادة لابد أن تتطهر قبل أن تدخل فيها، فأنت حينما تصلي لله لابد من الطهارة، الطهور شطر الإيمان، لابد من الوضوء للصلاة. وإن كان الإنسان جنبا عليه أن يغتسل، فكيف ندخل في عبادة الصوم وشهر الصوم ونحن متلبسون بالذنوب والمعاصي والخطايا؟ علينا أن نتطهر، والطهارة لا تكون ظاهرا فقط بالماء والصابون وما شاكل ذلك، لا، أهم أنواع الطهارة الطهارة القلبية. طهروا قلوبكم من الذنوب، طهروا قلوبكم من الحسد والبغضاء، طهروا قلوبكم من أمراض النفوس. علينا أن نفتش في أنفسنا حتى نقبل على الشهر الكريم ونفوسنا صافية، قلوبنا مؤهلة لنزول الرحمة ولنزول السكينة ولنزول الفضل ولنزول الخير عليها. لابد وأن تكون هذه القلوب مستعدة. القلب الذي به كبر، به حسد، به حقد، به آفات النفوس، كيف ينزل فيه الخير وينبت ثمارا طيبة؟ لابد من اجتزاز ذلك. لو عندك أرض، هذه الأرض تريد أن ترويها وتضع فيها السماد وتقوم بزراعتها بأجود أنواع الشتلات وغيرها، لابد من تطهير الأرض، تأتي بفلاح متخصص متمكن يقوم بتنقية الأرض، لأن الأرض إن لم تكن نقية مستعدة للإنبات فإن ما فيها من دغل وما فيها من أشياء تعوق إخراج النبات، تعوق إخراجه وتعوق إنباته، فلا بد من الطهارة، لا بد من التزكية، ونحن مقبلون على شهر التزكية. جددوا لله التوبة النصوح، التوبة الصادقة، ولا تكون هذه التوبة النصوح صادقة إلا إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله، لا تتوبوا من أجل المجتمع ولا من أجل الناس، توبة نفاقية، ونقول ونمسك الميكروفون تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا كلام، لا، نريد أن تكون التوبة خالصة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وتكون هذه التوبة تختص بالأزمنة الثلاثة: الماضي ندم يحرق الذنب، ندم شديد، والندم هو أعظم ركن من أركان التوبة، هذا عن الماضي. أما الحاضر إقلاع، والمستقبل عزم من حديد على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، هذا بينك وبين الله. أما بينك وبين العباد فلا بد من الاستحلال، لا بد من التخلص من الآثام. يا من في أعناقكم حقوق للمسلمين، عليكم أن ترجعوا الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق، والله لتؤدن الحقوق شئتم أم أبيتم. إن شئتم في الدنيا فهذا الذي يخلصكم من العذاب الأليم، وإلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق، واللام الموطئة للقسم، يعني والله لتؤدن الحقوق شئتم أم أبيتم. حتى وإن كان الإنسان الظالم الطاغية يركن في هذه الدنيا إلى مركز من مراكز القوة، شخص مسؤول أو شخص غني أو شخص بلطجي أو شخص كذا، كل هذا أمام رب العالمين لا ينفع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لتؤدن الحقوق، حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، العدل، العدالة تتحقق حتى مع البهائم، لا يقاد للشاة الجلحاء. الشاة ليس لها قرون، والشاة لها قرون ضربتها في الدنيا، هل هذا يمر؟ لا يمر، يمر عندنا، ومن الممكن أن نضحك، ومن الممكن أن نعمل مسابقة للديوك أو مسابقة مصارعة الثيران أو مصارعة كذا ونضحك، لا، عند العدل سبحانه لا تمر، هذا لا يمر. لتؤدن الحقوق حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم بعد ذلك يقال لها أخذت حقك؟ تقول نعم. كل واحد في الحيوانات خد حقه، نعم. يقول كونوا ترابا، لأنه لا جنة ولا نار. أما نحن فسنؤدي الحقوق بالحسنات والسيئات، فاحذروا واستعدوا، تخلص من الذنوب الآن، تخلص من الحقوق الآن في الدنيا، أما في الآخرة فلن ينفعك إلا عمله، فاستعد للقاء الله تعالى. أنت مقبل على رمضان، فعلينا أن نتطهر من ذنوبنا، إن كان لك، إن كان للآخرين عندك حق فاسعى إلى رد الحقوق إلى أصحابها. سببت أحدا استحل منه، اعتذر، لا تتكبر، فما بالكم بمن يأكل حقوق الأمة، حقوق المجتمع. هذا يحدث مع كثيرين، ربما كان في يد رجل من الرجال سلطة استطاع من خلالها أن يسطو على مقدرات الأمة، سرق أخذ وظن أنه لن يحاسب عليه أن يرد ما أخذه لله. هذا يحدث مع أصحاب النفوذ، نعم، ويحدث كذلك مع التجار الجشعين، يحدث مع الذين يبحثون عن أي أزمة تمر بها الأمة لكي تضخم خزائنهم، وما يعلمون أنهم حينما يرفعون الأسعار أو يحتكرون سلعة من السلع، وغرضهم من وراء ذلك أنهم يكسبون، أنهم يأكلون سحتا هم وأولادهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هؤلاء الذين يسعون جاهدين من أجل أن تضخم خزائنهم وتتضخم بطونهم من الحرام ومن السحت، موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى. تصور حينما يكون خصمك يوم القيامة أمة بكاملها، أمر خطير. لا يكون خصمك شخص واحد ظلمت، لا، أنت ظلمت مجتمعا من المجتمعات، أنت ظلمت دولة، أنت ظلمت أمة، سواء حصلت على ذلك بما تظنه ذكاء وفن وتجارة وشطارة، أو يكون هذا الأمر وأنت تركن إلى سلطة أو إلى نفوذ. الكل سيان، الكل سيأتي ربه سبحانه وتعالى. لن يأتي أحد يوم القيامة في سيارة، ولن يأتي في طائرة، ولن يأتي في موكب، ولن يأتي يوم القيامة معه قوة، بل الكل سيأتي مجردا من كل قوة. بل أزيدك، ستأتون يوم القيامة حفاة عراة غرلا عاري تماما. ألم تأتي إلى الدنيا عاريا؟ أتينا إلى الدنيا عراة، لم يأتي واحد منا أو واحدة منا مكسوا حتى بالملابس، نزلت من بطن أمك عاريا تماما. ستقدم على ربك هكذا، ليس معك شيء، لا شهادة ولا منصب ولا مال ولا درجة علمية ولا شيء على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يفرق بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأعدوا العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر نقوله ونذكر به لأننا مقبلون على شهر الكرم، ونحن بحاجة إلى أن يكرمنا الكريم سبحانه وتعالى، فلا بد من أن تكونوا مؤهلين لكرم الله عز وجل. إن كان بيننا شقاق، وإن كان بيننا وبين بعضنا البعض كراهية وبغض، لم نحقق ونحن نسعى إلى تحقيق مجتمع الجسد الواحد، ومع ذلك هذا يضرب هذا في الظهر، وهذا يأخذ من هذا، وهذا يستغل الفرصة لينقض على هذا، كيف يليق بكم بعد ذلك أنكم تكونون مؤهلين إلى كرم الكريم؟ والله لولا كرمه سبحانه وحلمه وعدم مؤاخذته سريعا وعاجلا، وإن كان الإنسان هو العجول لكن ربنا حليم ستير سبحانه وتعالى، ستير حليم، سيستر علينا. لأننا لعل الواحد منا يتوب، لعل الواحد منا يرجع، وإلا لو كشفت ذنوبنا نخرج على بعضنا البعض مسطورون بالملابس، أشكالنا الحمد لله، أنا مستور أمامك وأنت مستور أمامي، لكن والله لو كان للذنوب وللمعاصي رائحة لما أطاق واحد منا الآخر. والله لو كان للذنوب والمعاصي روائح منتنة لما استطعنا أن نجلس معا في هذا المسجد. كلنا ذنوب، يعني المتكلم والمستمعون، فعلينا أن نراجع أنفسنا قبل أن يقبل علينا هذا الشهر الكريم. استعدوا لهذا الشهر، أنتم بحاجة إلى كرم الكريم، أنتم بحاجة إلى مغفرة الغفور الرحيم، أنتم بحاجة إلى عفو العفو. وذلك كان أعظم دعوة في ليلة القدر: اللهم إنك عفو، اسمع، تحب العفو، اسم العفو ويحب العفو. ولذلك ينبغي عليك لكي تكون مستحقا لعفو الله أن تتخلق بصفة العفو. اعفوا يعفى عنكم، اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. الراحمون في الأرض الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قلنا نستعد لشهر رمضان بالتوبة وبالتطهر وبالعلم وبالتعلم، لأن الواحد منا لن يعرف إن كان على حق أم كان على باطل إلا بالعلم. فهؤلاء الذين يخاصمون مجالس العلم ويخاصمون مجالس الذكر، كيف لهم أن يعرفوا ما هو المراد منهم؟ ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى مدح العلم والعلماء؟ قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم، كما قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذه رفع لأهل الإيمان، ولكن أهل العلم يرتفعون فوق المؤمنين. كان مؤمنا عالما، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، لدرجة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ارتعوا، من باب الرعي وأخذ العلم والطعام والشراب، كأنك وجدت رياضا وحدائق وبساتين غداء، فذهبت لكي تأخذ منها كل ما تريد من خير أنت بحاجة إليه. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. والحديث صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر. كلمة حلق الذكر هذه، البعض يقول يعني نجتمع مع بعض ونقعد نذكر الله كما الناس تفعل، مع أن ذكر الله لا يكون جماعيا، ولم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: لابد أن نفهم ما معنى كلمة الذكر. هل تظنون أن كلمة الذكر هي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط؟ لا، الذكر أعم من هذا. حتى قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أدور على حد من الناس اللي قاعدين مدروشين وقاعد يذكر كده دروشة؟ المقصود بكلمة فاسألوا أهل الذكر كما قال: قد أنزلنا إليكم ذكرا، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهذا هو الذكر، الذكر القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذا الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال السلف مجالس الحلال والحرام من الذكر، فالذكر عام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري المنزل على النبي أو الأنبياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمعرفة الحلال والحرام وما يريده الله منا، فإذا قرأنا القرآن وجلسنا في مجالس تفسير كتاب الله تعالى فنحن نقرأ الذكر الحكيم، ونحن نعلم ما أحله الله وما حرمه علينا. ثم في هذا الذكر الحكيم الكلام عن أسماء الله وصفات الله وتحميد الله وتسبيح الله. ولذلك كان لله في الأرض ملائكة سياح، إن لله في الأرض ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يتلمسون مجالس الذكر ومجالس العلم. فإذا وجدوا مجموعة في مجلس الذكر يجلسون ليحصوا ما ذكر ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث المشهور. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أيضا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يتعلمون العلوم الشرعية ويتعلمون أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم ورثة الأنبياء. ثم بيّن أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك صح عن أبي هريرة أمر عجيب، مر على أهل السوق فوجد أهل السوق مشغولين بالدنيا ومشغولين بالمال، هذا أمر جميل ومهم، ولكنه أراد وهو الصحابي الجليل أن يذكرهم بما غاب عنهم، فقال أنتم ها هنا يا أهل السوق وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع ويقسم في المسجد، فهرع الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظرهم في السوق أبو هريرة، فرجعوا إليه فقال لهم لماذا رجعتم؟ قالوا ما وجدنا شيء أن يقسم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا وجدتم أحدا في المسجد؟ قالوا بل وجدنا أناس يصلون، أناس يذكرون الله، أناس يجلسون يتدارسون العلم والحلال والحرام. قال فإن ذلك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم رايحين فاكرين في ذهب وفلوس وسكر وزيت وتموين، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم لماذا تتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كل واحد من إخواننا جعل لنفسه مجلسا من مجالس العلم والذكر يحضره من أجل أن يتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك إذا أردت أن تدخل مشروعا من المشروعات، مشروع لابد أن تدرسه وتجيب محامي يدرس لك ويبين لك وتسأل المحاسب وتسأل وتعمل نعمل دراسة جدوى، تبدأ تسأل هتشتري عربية طب المركة ومش المركة، وتبدأ تسأل طب خدمة ما بعد البيع. طيب لماذا حينما تريد أن تدخل عبادة من العبادات كالصلاة لا تتعلم فقهها؟ تريد أن تدخل على شهر الصيام لا تتعلم فقه الصيام؟ تريد أن تذهب إلى الحج والعمرة ونجد أمور غريبة في الحج والعمرة لا يعلمون شيئا عن أحكام المناسك على الإطلاق، وإنما ذهب هكذا من أجل أنه يحج أو يعتمر وأخذه الشوق. جميل، ولكن لا بد من التفقه ولا بد من التعلم. كان السلف يقول كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فلا خير فيها، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الدنيا وما فيها، الدنيا ملعونة، الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما، عالم أو متعلم، كن واحدا من الاثنين. أما إن كنت الثالث فأنت والعياذ بالله لا نريد أن نقول. ابحث دائما عن أن تتعلم كل يوم ولو مسألة ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهر رمضان شهر كريم، شهر رمضان شهر عظيم، استفيدوا فيه من طاعات الله. وقبل أن يقبل عليكم، عليكم أن تتعلموا، تحضروا مجالس العلم، تحضروا مجالس الذكر، ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ووجع القلب والأمور التي تجعل بينك وبين ربك حجابا. هذه الأشياء بتكثف، بنقرأ في السياسة وبنقرأ في كذا وبنقرأ، والأشياء تقص القلب ولا نستفيد منها على الإطلاق. وإنما أقبل على شأنكم، أقبل على كتاب ربكم، أقبل على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يجهز لنفسه برنامجا في رمضان على قدره، نعلم أن هناك مشاغل وأكل العيش، نعلم هذا، وهذا جهاد إن حسنت النية إنك تهتم بأكل عيشك وأكل عيش أبنائك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يضيع من يقوت عليك أناس يعني مرتبطين أو معلقين معلقون في رقبتك أنت مسؤول عنهم. ولكن هناك ساعات تتعلم فيها وتقرأ فيها وتتقرب فيها إلى ربك. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. يا ربنا ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمهم أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتزينه لهم وتعينهم على إنكار المنكر وتقبحه لهم. اللهم إنا نسألك أن يتعاون قادة العالم الإسلامي على التناصح وعلى عمل الخيرات في أمة الإسلام وعلى الجهاد في سبيلك لرفع شأن هذه الأمة. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين وأن تهلك أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام أيام ويفيد علينا ما ننتظره ألا وهو الشهر الكريم الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور إنه شهر القرآن الكريم إنه الشهر الذي اختاره الله تعالى لنزول كتبه على رسله خاصة القرآن الكريم أعظم كتاب نزل على أهل الأرض وهو الذي تفضل الله سبحانه علينا وأحسن إلينا بإنزاله في ليلة من ليالي شهر رمضان وهي الليلة التي ذكرها الله مشرفا إياه ومعظما لفضلها فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وأنزل فيها سورة كاملة باسمها قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر شرفها وعظمها وفخم من شأنها وما أدراك ما ليلة القدر ثم ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة واحدة تتكرر في كل سنة في هذا الشهر العظيم ولذلك لما كان هذا الشهر بهذه المثابة وبهذه المكانة جعله الله ظرفا زمانيا لنزول القرآن فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعله ظرفا زمانيا لعبادة هي ركن من أركان الإسلام ألا وهو الفريضة العظمى التي اختصها الله بكونها له فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ثم بعدها بآيات يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان الشهر شهر صوم وشهر قرآن، وكان الرسول الذي لا يترك المصحف ولا يترك القرآن، بل كان هو صلى الله عليه وسلم ترجم عملية للقرآن الكريم بمعتقداته بعباداته بأخلاقه بمعاملاته. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعي معنى القرآن ومعاني القرآن وعقائد القرآن وعبادات القرآن والمعاملات والأخلاق ستجدها مطبقة تطبيقا عمليا في شخص محمد عليه الصلاة والسلام. وربما كان هذا هو السر في قول الله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، وانظر إعراب رسولا التي جاءت بدلا أو عطف بيان من القرآن الكريم، فكأنه يقول قد أنزل الله إليكم ذكرا هو القرآن الكريم وصورته المطبقة. القرآن كلام الله غير مخلوق، ورسول الله من أبناء آدم مخلوق، فكيف يكون القرآن فكيف يكون الرسول بدلا من القرآن أو عطف بيان إعرابيا منه؟ لأنه هو التطبيق العملي. ولذلك قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. ولذلك لا تنفك السنة النبوية عن القرآن الكريم إطلاقا. ومن أراد أن يقيم انفكاكا أو فصلا بين السنة وبين القرآن فنقولها صراحة هو ملحد، هذا إلحاد في دين الله تبارك وتعالى، لأن القرآن بدون السنة بدون الرسول كيف نفسره؟ ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولذلك نحن نوقن يقينا أن القرآن تم تفسيره من الرسول قولا وفعلا وعملا وتقريرا، أقر الصحابة على فهمهم للقرآن، فكان تفسيرهم للقرآن تفسير نبوي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على هذا الشهر، فهل أعددتم العدة؟ هل أعددنا العدة النفسية والعدة الإيمانية لاستشراف واستقبال هذا الشهر؟ إن هذا الاستعداد النفسي من تعظيم شعائر الله تعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، القلوب التقية القلوب النقية، الأوابون الرجاعون الصادقون المخلصون العباد الزاهدون على موعد مع هذا الشهر العظيم. كان السلف كما نقولها وهي كلمة محفوظة، كانوا حينما تمر بهم الأيام كانوا يستعدون 6 أشهر لاستقبال شهر رمضان، وبعد أن يولي رمضان كانوا ينظرون في أعمالهم في رمضان لمدة 6 أشهر ويقومون بتنقيتها وبالبحث عن الأخطاء التي أخطأوها ومدى التقصير ومواضع الزلل والعصار في هذه العبادة الكبرى وفي هذا العمل في هذا الشهر العظيم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أجود الناس وأكثر الناس عملا بالقرآن وأعظم الناس تعظيما للقرآن كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. اسمع، حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، إذن الرسول الذي كانت حياته تقوم على القرآن في كل أوقاته كان يختص في رمضان بخصوصية عجيبة، ينزل إليه جبريل ليدارسه مدرسة. نحن للأسف حتى الذين يقبلون على القرآن في شهر رمضان تكون علاقتهم به عبارة عن تلاوة وإسراع من أجل أن نقوم بختم القرآن الكريم مرة أو مرتين أو أكثر، قراءة مجردة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت علاقته بالقرآن مع جبريل لم تكن تلاوة مجردة، بل كانت مدارسة، مدارسة بين الاثنين، بين جبريل ملك الوحي وبين الرسول الأمين الذي اختص بالقرآن الكريم، مدارسة. فينبغي علينا أن نستنى بهذه السنة ونسعى لكي يكون لنا مع شهر القرآن خصوصية المدارسة. فاستعدوا لهذا الشهر بهذه الأعمال، استشراف النفس والاستعداد النفس وتعظيم شعائر الله إضافة إلى التطهر. كل عبادة لابد أن تتطهر قبل أن تدخل فيها، فأنت حينما تصلي لله لابد من الطهارة، الطهور شطر الإيمان، لابد من الوضوء للصلاة. وإن كان الإنسان جنبا عليه أن يغتسل، فكيف ندخل في عبادة الصوم وشهر الصوم ونحن متلبسون بالذنوب والمعاصي والخطايا؟ علينا أن نتطهر، والطهارة لا تكون ظاهرا فقط بالماء والصابون وما شاكل ذلك، لا، أهم أنواع الطهارة الطهارة القلبية. طهروا قلوبكم من الذنوب، طهروا قلوبكم من الحسد والبغضاء، طهروا قلوبكم من أمراض النفوس. علينا أن نفتش في أنفسنا حتى نقبل على الشهر الكريم ونفوسنا صافية، قلوبنا مؤهلة لنزول الرحمة ولنزول السكينة ولنزول الفضل ولنزول الخير عليها. لابد وأن تكون هذه القلوب مستعدة. القلب الذي به كبر، به حسد، به حقد، به آفات النفوس، كيف ينزل فيه الخير وينبت ثمارا طيبة؟ لابد من اجتزاز ذلك. لو عندك أرض، هذه الأرض تريد أن ترويها وتضع فيها السماد وتقوم بزراعتها بأجود أنواع الشتلات وغيرها، لابد من تطهير الأرض. تأتي بفلاح متخصص متمكن يقوم بتنقية الأرض، لأن الأرض إن لم تكن نقية مستعدة للإنبات فإن ما فيها من دغل وما فيها من أشياء تعوق إخراج النبات، تعوق إخراجه وتعوق إنباته. فلا بد من الطهارة، لا بد من التزكية، ونحن مقبلون على شهر التزكية. جددوا لله التوبة النصوح، التوبة الصادقة. ولا تكون هذه التوبة النصوح صادقة إلا إن كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله، لا تتوبوا من أجل المجتمع ولا من أجل الناس، توبة نفاقية ونقول ونمسك الميكروفون تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا كلام. لا، نريد أن تكون التوبة خالصة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وتكون هذه التوبة تختص بالأزمنة الثلاثة: الماضي ندم يحرق الذنب، ندم شديد، والندم هو أعظم ركن من أركان التوبة. هذا عن الماضي. أما الحاضر إقلاع، والمستقبل عزم من حديد على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. هذا بينك وبين الله. أما بينك وبين العباد فلا بد من الاستحلال، لا بد من التخلص من الآثام. يا من في أعناقكم حقوق للمسلمين، عليكم أن ترجعوا الحقوق إلى أهلها. لا تؤدن الحقوق، والله لا تؤدن الحقوق شئتم أم أبيتم. إن شئتم في الدنيا فهذا الذي يخلصكم من العذاب الأليم، وإلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق، واللام الموطئة للقسم، يعني والله لا تؤدن الحقوق شئتم أم أبيتم. حتى وإن كان الإنسان الظالم الطاغية يركن في هذه الدنيا إلى مركز من مراكز القوى، شخص مسؤول أو شخص غني أو شخص بلطجي أو شخص كذا، كل هذا أمام رب العالمين لا ينفع. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تؤدن الحقوق، حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله، العدل، العدالة تتحقق حتى مع البهائم. لا يقاد للشاة الجلحاء، الشاة ليس لها قرون، والشاة لها قرون ضربتها في الدنيا. هل هذا يمر؟ لا يمر، يمر عندنا، ومن الممكن أن نضحك، ومن الممكن أن نعمل مسابقة للديوك أو مسابقة مصارعة الثيران أو مصارعة كذا ونضحك. لا، عند العدل سبحانه لا تمر، هذا لا يمر. لتؤدن الحقوق حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم بعد ذلك يقال لها أخذت حقك؟ تقول نعم. كل واحد في الحيوانات خد حقه، نعم. يقول كونوا ترابا، لأنه لا جنة ولا نار. أما نحن فسنؤدي الحقوق بالحسنات والسيئات، فاحذروا واستعدوا. تخلص من الذنوب الآن، تخلص من الحقوق الآن في الدنيا، أما في الآخرة فلن ينفعك إلا عمله. فاستعد للقاء الله تعالى. أنت مقبل على رمضان، فعلينا أن نتطهر من ذنوبنا. إن كان لك، إن كان للآخرين عندك حق، فاسعى إلى رد الحقوق إلى أصحابها. سببت أحدا استحل منه، اعتذر، لا تتكبر. فما بالكم بمن يأكل حقوق الأمة، حقوق المجتمع؟ هذا يحدث مع كثيرين. ربما كان في يد رجل من الرجال سلطة، استطاع من خلالها أن يسطو على مقدرات الأمة، سرق، أخذ، وظن أنه لن يحاسب، عليه أن يرد ما أخذه لله. هذا يحدث مع أصحاب النفوذ، نعم، ويحدث كذلك مع التجار الجشعين، يحدث مع الذين يبحثون عن أي أزمة تمر بها الأمة لكي تضخم خزائنهم، وما يعلمون أنهم حينما يرفعون الأسعار أو يحتكرون سلعة من السلع، وغرضهم من وراء ذلك أنهم يكسبون، أنهم يأكلون سحتا هم وأولادهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هؤلاء الذين يسعون جاهدين من أجل أن تضخم خزائنهم وتتضخم بطونهم من الحرام ومن السحت موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى. تصور حينما يكون خصمك يوم القيامة أمة بكاملها، أمر خطير. لا يكون خصمك شخص واحد ظلمت، لا، أنت ظلمت مجتمعا من المجتمعات، أنت ظلمت دولة، أنت ظلمت أمة، سواء حصلت على ذلك بما تظنه ذكاء وفن وتجارة وشطارة، أو يكون هذا الأمر وأنت تركن إلى سلطة أو إلى نفوذ. الكل سيان، الكل سيأتي ربه سبحانه وتعالى. لن يأتي أحد يوم القيامة في سيارة، ولن يأتي في طائرة، ولن يأتي في موكب، ولن يأتي يوم القيامة معه قوة، بل الكل سيأتي مجردا من كل قوة. بل أزيدك، ستأتون يوم القيامة حفاة عراة غرلا عاري تماما. ألم تأتي إلى الدنيا عاريا؟ أتينا إلى الدنيا عراة. لم يأتي واحد منا أو واحدة منا مكتوا حتى بالملابس، نزلت من بطن أمك عاريا تماما. ستقدم على ربك هكذا، ليس معك شيء، لا شهادة ولا منصب ولا مال ولا درجة علمية ولا شيء على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يفرق بين الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأعدوا العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر نقوله ونذكر به لأننا مقبلون على شهر الكرم، ونحن بحاجة إلى أن يكرمنا الكريم سبحانه وتعالى، فلا بد من أن تكونوا مؤهلين لكرم الله عز وجل. إن كان بيننا شقاق، وإن كان بيننا وبين بعضنا البعض كراهية وبغض، لم نحقق ونحن نسعى إلى تحقيق مجتمع الجسد الواحد، ومع ذلك هذا يضرب هذا في ظهري، وهذا يأخذ من هذا، وهذا يستغل الفرصة لينقض على هذا، كيف يليق بكم بعد ذلك أنكم تكونون مؤهلين إلى كرم الكريم؟ والله لولا كرمه سبحانه وحلمه وعدم مؤاخذته سريعا وعاجلا، وإن كان الإنسان هو العجول، لكن ربنا حليم ستير سبحانه وتعالى، ستير حليم، سيستر علينا. لأننا لعل الواحد منا يتوب، لعل الواحد منا يرجع، وإلا لو كشفت ذنوبنا نخرج على بعضنا البعض مسطورون بالملابس. أشكالنا الحمد لله، أنا مسطور أمامك وأنت مسطور أمامي، لكن والله لو كان للذنوب وللمعاصي رائحة لما أطاق واحد منا الآخر. والله لو كان للذنوب والمعاصي روائح منتنة لما استطعنا أن نجلس معا في هذا المسجد. كلنا ذنوب، يعني المتكلم والمستمعون، فعلينا أن نراجع أنفسنا قبل أن يقبل علينا هذا الشهر الكريم. استعدوا لهذا الشهر، أنتم بحاجة إلى كرم الكريم، أنتم بحاجة إلى مغفرة الغفور الرحيم، أنتم بحاجة إلى عفو العفو. وذلك أعظم دعوة في ليلة القدر، اللهم إنك عفو، اسمع، تحب العفو، اسم العفو ويحب العفو. ولذلك ولذلك ينبغي عليك لكي تكون مستحقا لعفو الله أن تتخلق بصفة العفو. اعفوا يعفى عنكم، اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. الراحمون في الأرض الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قلنا نستعد لشهر رمضان بالتوبة وبالتطهر وبالعلم وبالتعلم، لأن الواحد منا لن يعرف إن كان على حق أم كان على باطل إلا بالعلم. فهؤلاء الذين يخاصمون مجالس العلم ويخاصمون مجالس الذكر، كيف لهم أن يعرفوا ما هو المراد منهم؟ ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى مدح العلم والعلماء؟ قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم، كما قال: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هذه رفع لأهل الإيمان، ولكن أهل العلم يرتفعون فوق المؤمنين. كان مؤمنا عالما، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، لدرجة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ارتعوا، من باب الرعي وأخذ العلم والطعام والشراب، كأنك وجدت رياضا وحدائق وبساتين غداء، فذهبت لكي تأخذ منها كل ما تريد من خير أنت بحاجة إليه. إذا رأي مررتم برياض الجنة فارتعوا. والحديث صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر. كلمة حلق الذكر هذه، البعض يقول يعني نجتمع مع بعض ونقعد نذكر الله كما الناس تفعل، مع أن ذكر الله لا يكون جماعيا، ولم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: لابد أن نفهم ما معنى كلمة الذكر. هل تظنون أن كلمة الذكر هي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فقط؟ لا، الذكر أعم من هذا. حتى قال الله تعالى: فاسألوا أهله الذكر إن كنتم لا تعلمون. أدور على حد من الناس اللي قاعدين مدروشين وقاعد بيذكر كده دروشة؟ المقصود بكلمة فاسألوا أهل الذكر، كما قال: قد أنزلنا إليكم ذكرا، ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم. فهذا هو الذكر، الذكر القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك قال السلف: مجالس الحلال والحرام من الذكر. فالذكر عام، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، المنزل على النبي أو الأنبياء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمعرفة الحلال والحرام وما يريده الله منا، فإذا قرأنا القرآن وجلسنا في مجالس تفسير كتاب الله تعالى فنحن نقرأ الذكر الحكيم، ونحن نعلم ما أحله الله وما حرمه علينا. ثم في هذا الذكر الحكيم الكلام عن أسماء الله وصفات الله وتحميد الله وتسبيح الله. ولذلك كان لله في الأرض ملائكة سيح، إن لله في الأرض ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يتلمسون مجالس الذكر ومجالس العلم، فإذا وجدوا مجموعة في مجلس الذكر يجلسون ليحصوا ما ذكر ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث المشهور. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أيضا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين يتعلمون العلوم الشرعية ويتعلمون أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم ورثة الأنبياء. ثم بيّن أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك صح عن أبي هريرة أمر عجيب، مر على أهل السوق فوجد أهل السوق مشغولين بالدنيا ومشغولين بالمال، هذا أمر جميل ومهم، ولكنه أراد وهو الصحابي الجليل أن يذكرهم بما غاب عنهم، فقال أنتم ها هنا يا أهل السوق وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع ويقسم في المسجد، فهرع الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظرهم في السوق أبو هريرة، فرجعوا إليه فقال لهم لماذا رجعتم؟ قالوا ما وجدنا شيء أن يقسم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما وجدتم أحدا في المسجد؟ قالوا بل وجدنا أناس يصلون، أناس يذكرون الله، أناس يجلسون يتدارسون العلم والحلال والحرام. قال فإن ذلك هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون رايحين فاكرين في ذهب وفلوس وسكر وزيت وتموين، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم لماذا تتركون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كل واحد من إخواننا جعل لنفسه مجلسا من مجالس العلم والذكر يحضره من أجل أن يتعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك إذا أردت أن تدخل مشروعا من المشروعات، مشروع لابد أن تدرسه وتجيب محامي يدرس لك ويبين لك وتسأل المحاسب وتسأل وتعمل نعمل دراسة جدوى، تبدأ تسأل هتشتري عربية طب الماركة ومش الماركة، وتبدأ تسأل طب خدمة ما بعد البيع. طيب لماذا حينما تريد أن تدخل عبادة من العبادات كالصلاة لا تتعلم فقهها؟ تريد أن تدخل على شهر الصيام لا تتعلم فقه الصيام؟ تريد أن تذهب إلى الحج والعمرة ونجد أمور غريبة في الحج والعمرة لا يعلمون شيئا عن أحكام المناسك على الإطلاق، وإنما ذهب هكذا من أجل أنه يحج أو يعتمر وأخذه الشوق جميل، ولكن لا بد من التفقه ولا بد من التعلم. كان السلف يقول كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فلا خير فيها، كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الدنيا وما فيها، الدنيا ملعونة، الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما، عالم أو متعلم، كن واحدا من الاثنين، أما إن كنت الثالث فأنت والعياذ بالله لا نريد أن نقول. ابحث دائما عن أن تتعلم كل يوم ولو مسألة ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهر رمضان شهر كريم، شهر رمضان شهر عظيم، استفيدوا فيه من طاعات الله، وقبل أن يقبل عليكم عليكم أن تتعلموا، تحضروا مجالس العلم، تحضروا مجالس الذكر، ابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ووجع القلب والأمور التي تجعل بينك وبين ربك حجابا. هذه الأشياء بتكثف، بنقرأ في السياسة وبنقرأ في كذا وبنقرأ، والأشياء تقص القلب ولا نستفيد منها على الإطلاق. وإنما أقبلوا على شأنكم، أقبلوا على كتاب ربكم، أقبلوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يجهز لنفسه برنامجا في رمضان على قدره، نعلم أن هناك مشاغل وأكل العيش، نعلم هذا، وهذا جهاد إن حسنة النية إنك تهتم بأكل عيشك وأكل عيش أبنائك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو من يضيع من يقوت عليك أناس يعني مرتبطين أو معلقين معلقون في رقبتك أنت مسؤول عنهم. ولكن هناك ساعات تتعلم فيها وتقرأ فيها وتتقرب فيها إلى ربك. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. يا ربنا ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمهم أن يتخذوا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وتأمرهم بالمعروف وتزينه لهم، وتعينهم على إنكار المنكر وتقبح لهم. اللهم إنا نسألك أن يتعاون قادة العالم الإسلامي على التناصح وعلى عمل الخيرات في أمة الإسلام، وعلى الجهاد في سبيلك لرفع شأن هذه الأمة. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين، وأن تهلك أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.